شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. صلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعل أعمالنا خالصة له ويوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصلوا إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية، وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند الحديث 21. نص حديثنا الليلة عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذه الرواية هي رواية مسلم وهي الرواية المشهورة، لكن فيه روايات أخرى منها رواية الترمذي عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمين أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسي ثم قال هذا. وقال الترمذي عنه: حسن صحيح. الرواية الثالثة هي رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام ولا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. إذن هذه روايات متعددة، إذن هي روايات متعددة والمعنى واحد. فقد سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يعتصم به، ويكون هذا الأمر سببا لنجاته وسببا لفوزه يوم القيامة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله تعالى ثم الاستقامة. وهذا منتزع من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلا بد من تحقيق الإيمان الذي هو شرط في قبول العمل عند الله تعالى، فالعمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا توفرت فيه شروط. هذه الشروط هي الإيمان بالله عز وجل، والإخلاص في العمل لله، وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك التقصير بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية أخرى: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. وفي رواية كذلك أخرى: سددوا وقاربوا. والسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال له: اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض. إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم ابن حزم: أيها الناس، إنكم لن تعملوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى: أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال المراد بها استقامتهم على التوحيد، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح. استقامت الجوارح على الطاعة، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، بإخلاص القصد لله وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي رواية للترمذي: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله: قل آمنت بالله ثم استقم. فينبغي المؤمن أن يحقق الشرط الأول وهو الإيمان، ثم الشرط الثاني وهو الاستقامة. وأخيرا، فإننا إذا أردنا الاستقامة في البدن فلا بد من استقامة القلب، أولا، لأن القلب كما ذكرت هو ملك الأعضاء. فمتى استقام القلب استقامت الجوارح جميعا. ثم بعد مرحلة القلب تأتي مرحلة اللسان. وقد اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد، أهمها حرص الصحابة على أن يتعلموا ويسألوا عن أمر دينهم. فهذا الصحابي كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما يثبته ويكون سببا في ثباته. كذلك فائدة الثانية: الخوف والحذر الشديد من الانتكاس، لقول الصحابي: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفيه كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وخوفه عليهم من الانتكاس. الثالثة: أهمية الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يثبتك. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رابعا الثبات على الاستقامة، يعني إن شاء الله تعالى حسن الخاتمة. فالإنسان إذا آمن بالله واستقام على امتثال أوامره واجتناب نواهيه كان ذلك إن شاء الله تعالى سببا لتحصيل حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، نسأله الثبات، نسأله الإيمان، نسأله الاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب